أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل شر وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجنة والإنس أجمعين. في تقسيم أوعية الطعام، الفائدة التاسعة بعد المئة، الفائدة التاسعة بعد المئة في تقسيم أوعية الطعام. وعاء الطعام عند الإنسان يسمى المعدة، يسمى بالمعدة. ووعاء الطعام عند كل ما يشتر للحيوانات المشترة يسمى الكرش، الكرش، الكرش بل. ووعاء الطعام من ذوات الحافر يسمى الرج، الرج. ووعاء الطعام من الطائر يسمى الحوصلة. في تقسيم الأطراف، طرف الإنسان الذي ينمو يسمى ظفر، ظفر بضم الضاد وسكون الفاء، ظفر، ظفر الإنسان. البعير يسمى منسم، منسم البعير. الفرس يسمى سنبك، سنبك الفرس. الثور يسمى ظل، يكون في وسطه فتحة. السبع برثن، برثن السبع، سبع. والطائر مخلب، مخلب الطائر. لا زال الكلام في الاشتغال، وبينا في الدرس السابق أن ضابط هذا الباب هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، وهذا الفعل مشتغل عامل في ضميره، بحيث لو فرغ هذا العامل هذا الفعل من الضمير وسلط على الاسم الأول لنصبه زيدا ضربته. بينا أن هناك خمسة حالات في الاسم المتقدم على الفعل: ترجيح النصب، وجوب النصب، ترجيح الرفع، وجوب الرفع، واستواء الوجهين. الحالة الأولى ترجيح النصب، بينا أنها في ثلاثة مسائل وقد تقدمت. الحالة الثانية وهي وجوب النصب، بينا أنه إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالأفعال، يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نجمع هذا المطلب بهذه التشقيقات البسيطة، وهي أنه الأدوات الغالب أن تدخل على الأفعال يترجح النصب. الأداة إذا كان الغالب أن تدخل على الأفعال يترجح النصب. الأداة إذا كان الغالب أن تدخل على الأسماء يترجح الرفع. الجملة التي يتقدم عليها عاطف قبل العاطف، ألاحظ الجملة التي قبل العاطف، فإذا كانت جملة فعلية يترجح النصب، وإذا كانت جملة اسمية يترجح الرفع. الأداة، إذا وجدنا أداة خاصة بالأفعال يجب النصب خاصة، إذا وجدنا أداة خاصة بالأسماء يجب الرفع، إذا وجدنا جملة كبرى أي أن صدرها جملة اسمية وعجزها جملة فعلية، فهنا إذا عطفت على الجملة الاسمية فهنا يجب الرفع، وإذا عطفت على الجملة الفعلية فهنا يجب الرفع. يعني إذا وجدت عندنا جملة كبرى مثل ما سيأتي بيانه الآن فأنت مو بالخيار، نعم يجوز الوجهان، ولكن اللي يحدد العطف تعطف على أي شيء، فإن عطفت على الجملة الفعلية يجب النص، وإن عطفت على الجملة الإسمية يجب الرفع. إذن العاطف إذا أردنا أن نضعه وسط الصفحة، العاطف إما أن يكون مسبوق بجملة فعلية أو لا، العاطف إما أن يكون مسبوق بجملة فعلية أو لا. إذا كان مسبوق بجملة فعلية يكون النصب هو الراجح، يكون حكمه النصب، أو لا الطرف الآخر الشق الثاني إما أن يكون مسبوق بجملة اسمية أو لا. إذا كان مسبوق بجملة اسمية يجب الرفع، إذا جملة كبرى يرجح الرفع، أو لا الطرف الأخير إذا كان مسبوق بجملة كبرى فهنا يجوز الوجهان، يجوز الوجهان باعتبار العطف، باعتبار إذا عطفت على الجملة الفعلية فهنا تنصب، وإذا عطفت على الجملة الاسمية فهنا ترفع. الآن مر الكلام في القسم الثالث وهو وأما وجوب الرفع، بعد أن بينا ترجيح النصب في ثلاثة مسائل انتقلنا إلى وجوب النصب، وقلنا إذا تقدم على الفعل أداة خاصة بالأفعال مثل أدوات الشرط والتحضير فهنا يجب النصب، إن زيدا رأيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته، فيكون التقدير هكذا إن رأيت زيدا، لماذا؟ لأنه إن تدخل على الأفعال فلا أستطيع أن أقدر اسم، فلا يمكن لي أن أقدر اسم، وهلا كذلك. وأيضا المصنف ذكر بيتا من الشعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته، إن منفسا، فهنا هذه إن مختصة بالأفعال فهنا يجب النص، ولا يجوز أن يقول إن منفس أهلكته. نعم هناك رواية وردت إن منفس، مثل استقراء عندما استقرأ هذا الشاهد وجد في رواية لا تجزعي إن منفس أهلكته بالرفع، منفس اسم، وفي رواية أخرى لا تجزعي إن منفسا أهلكته بالنص، إذا الرواية بالنص ورواية بالرفع، رواية بالنص اشتهار لأنه أنت طبق القاعدة منفسا أهلكته، تجد أنه تقدم اسم تأخر فعل، هذا الفعل عامل في ضميره مشتغل في ضميره، لو فرغ وسلط على الاسم الأول لنصبه، إذن اشتغال. فهنا بما أن الأداة مختصة بالأفعال فهنا يجب النص، هذا اشتغال. على الرواية الأخرى إن منفس، على الرواية الأخرى في هذا الشاهد إن منفس هنا يخرج عن الاشتغال، ما عندنا اشتغال لأنه قيدنا الاشتغال
باللفظ وليس بالرفع.
قال وأما وجوب الرفع، انتقلنا إلى الحالة الثالثة وهي وجوب الرفع. متى يجب الرفع؟ مثل وجوب النص، مثل وجوب النص إذا تقدمت على الاسم أداة خاصة بالأسماء، مثل إذا الفجائية، إذا الفجائية مختصة بالأسماء، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فهنا إذا تدخل على الاسم لا يمكن لي أن أقدر هكذا، خرجت فإذا يضرب زيدا يضربه عمرو، لا يمكن لي أن أقدر هكذا. لماذا؟ لأن إذا الفجائية لا تدخل على الأفعال. هسه منين جبناها إذا الفجائية لا تدخل على الأفعال؟ استقراء. هي هاي القواعد منين جبناها؟ ترى استقراء لكلام العرب وثبتوا هذه القواعد. يوجد آراء في خلاف هذا الرأي، نعم، يعني هذا الكتاب قطر الندى مثل الرسالة العملية للمجتهد. يوجد آراء أخرى لكثير من النحاة، ولكن إحنا ندرس هذا الرأي. فهذا لا يجوز فيه النص لأنه يقتضي تقدير الفعل، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية. انتقلنا إلى الحالة الرابعة وهي استواء الوجهان. هسه عندنا بقى ترجيح الرفع، ما ذكر ترجيح الرفع، سيأتي بيانه. قال وأما الذي يستوي فيه الوجهان، يستويان، وأما الذي يستويان، منو يستويان؟ الرفع والنصب. لماذا لم يدخل الجر؟ الاسم لا يكون مجرورا. لماذا؟ لا يجر هنا، حرف الجر لا يقدر. إذا قلنا أن الاسم جاء مجرور فلا بد أن نقدر حرف جر، وحرف الجر لا يعمل مقدر. ليش ما قلنا مجزوم؟ الاسم لا جزم في الأسماء. إذن الأحكام أربعة انحصر الكلام في النصب وفي الرفع. الرفع مو اشتغال، إذن كلامنا وين؟ في النصب الذي هو اشتغال. وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها. يعني الجملة الفعلية ستكون في محل رفع خبر لاسم متقدم. واضح المعنى؟ أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها، كقولك يا زيد قام أبوه. زيد قام أبوه، إذن أين الجملة الفعلية؟ قام أبوه. الجملة الاسمية أين؟ زيد قام. هذه جملة كبرى اصطلاح، هذه جملة أنا سميها جملة عمر، واحد يسميها جملة موسعة، واحد اصطلاح جملة كبرى. اصطلح عليها النحاس بأنها كبرى. شنو معنى كبرويتها؟ أنه اسمية الصدر فعلية العجز. هنا الذي يأتي بعدها وهذا العاطف، وعمرا أكرمته، عمرا أكرمته، هذا اشتغال. لكن هل يجوز لي أن أقول وعمر أكرمته؟ الجواب نعم. وجه الجواز أنك إذا عطفت على الجملة الإسمية فراح يكون وعمر أكرمته. شلون تعرفها؟ جملة إسمية مبتدأ وخبر معطوفة على جملة إسمية مبتدأ وخبر. قال كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين. بدأ يفسر، ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة. بس شو ما أدري يعني شلون جملة في ضمنها جملة؟ يعني اسمية في ضمنها فعلية، لو فعلية في جملها في ضمنها اسمية. هو بعد الصلاح يقول جملة في ضمنها جملة، ومعنى قولي ذات وجهين أي أنها اسمية الصدر فعلية العجز. بس ليش قيدنا اسمية الصدر؟ ليش قوب فعلية الصدر؟ على الجملة الكبرى غير الجملة الاشتغال. يعني كلام لوين؟ في زيد قام أبوه. ها؟ إذا قلت قام أبوه زيدون يلزم الإشكال؟ وراح تصير فعلية الصدر اسمية العجز. قام أبوه
زيدا.
أي الضمير
الضمير عائد على
متأخر متأخر لفظا ورتبة وهو ممنوع. قام أبوه جيد. إذن هنا التقييد أن اسمية الصدر فعلية العجز بضم الجيم وليس العجز بكسر الجيم، فإنه بالكسر له معنى آخر. فإن راعيت صدرها رفعت عمرا، سوى يقول رفعت عمرا جاب منصوب، هتكون بالنصب لو بالرفع رفعت عمرا، يعني التقدير كيف يكون؟ زيد قام أبوه وعمر أكرمته، لكن هنا ليش جاب منصوب؟ للمفعول به حكمه. وكنت اي رفعت عمرا، هاي وين رفعت عمرا؟ وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية في حالة لا، وإن راعيت عجوزها نصبته. وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، فاستوى الوجهان. ليش؟ لأن يقول ماكو لحاظ، يعني ماكو اعتبار آخر أو لحاظ آخر بحيث يصير ترجيح لأحد الوجهين، فصار هنا استواء للوجهين. ولكن هذا الكلام ترى عند الجمهور، عند جمهور البصريين.
يعني
شنو صفة الترجمة؟ راح يصير إذا زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، فعطفت عمرا أكرمته على قام أبوه، على قام أبوه عطفت الجملة جملة الاشتغال الفعلية على الجملة الفعلية. هذا سؤالكم لو بعد
بس جملة الاشتغال راح تصير فعلية
وعمرا، يعني هيك راح تقدر
فعليا، نعم
راح تقدر فعل. زيد قام ابوه واكرمت عمرا اكرمته، راح نفسره بنفس الفعل المذكور. لكن هسه
زيدا
لا نفسها، هي جمله اسميه زيدا الكلام مو في الجمله الكبرى، الكلام في عمر احنا حتى نبين اشتغل. لكن هنا شلون تتعقل المعنى؟ زيد قام ابوه وعمرا أكرمته، يعني هذا شنو الربط؟ جملة الفعلية بالجملة التي قبلها، أكو ربط بالمعنى؟ شلون أعطفت عليها أنا؟ يعني زيد قام أبوه، خلي يقول الله يسهل، وأنا أكرمت عمر، إكرامي لعمر ما هو علاقته بقيام أبو زيد؟
في حال راعين الجملة الفعلية،
إذن مسألة مراعاة، مسألة مراعاة ومسألة استقراء، وهذه عند جمهور البصريين. يعني بعضهم يرجح الرفع، يقول هذه حتى وإن كانت جملة كبرى، زيد قام أبوه أقول وعمر أكرمته. ليش؟ يقول باعتبار الاسم الذي في ضمني فعل أولى من اعتبار الفعل. أنا عندي جملة اسمية وجملة فعلية، والاسم مقدم على الفعل دائما، وش التقديم؟ أنه يأتي عمدة، يأتي مسند ومسند إليه، بينما الفعل يأتي مسند دائما. إذن أكو أشرفية يا أخي للإسم وإذا كان في في فيها فعل. وبعضهم يرى رأي آخر أنه يرجح النص، يقول أنا شن طفرني على ذيك الجملة الإسمية على الإسم، هاي أعطف على القريب، شلون جحر ضد خرب، هذا مجرور للمجاورة. يقول مجاورة العاطف لمن تكون؟ للجملة القريبة. والجملة القريبة ما هي؟ الجملة الفعلية. فأني أنصب، فمنهم يرجح النصب في هذا الكلام، ومنهم يرجح الرفع، ومنهم مثل ابن هشام وجمهور البصريين الغالب أنهم يقولون باستواء الوجهين. إذن مسألة أقوال، مسألة استقراء لكلام النحاة. لكن بما أنه احنا نقلد ابن هشام في هذه المرحلة فهنا في هذا الكلام نقول استوى نعم لا يوجد مرجح لأحد الطرفين على الآخر فيستوي الوجهان، لكن باعتبار عطف تعطف على جملة اسمية ترفع، تعطف على جملة فعلية تنصيب. قال وأما الذي يترجح فيه الرفع، ها حتى وين بينا وجوب الرفع، متى يجب الرفع؟ إذا تقدمت أداة خاصة بالأسماء بالاسم. وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك، يظهر من هذا فما عدا ذلك أنه وجه عام لكل الأعم من الوجوه التي سبقت، يعني إذا وجدت حالة من الحالات السابقة فراح يصير وجوب لو ترجيح، لكن ترجيح الرفع فيما عدا الوجوه المتقدمة كقولك زيد ضربته، زيد ضربته، قال هسه راح يبدي يستدل، راح يبدي يستدل زيد ضربته، قال الله تعالى أنها تقدم اسم جاء في ابتداء الكلام وتأخر فعل، هنا يرجح الرفع. جاب نظير، النظير ما هو؟ قال الله تعالى في كتاب العزيز جنات عدن يدخلونها، جنات اسم، إذن جملة ابتدأت بالاسم، هنا يكون ترجيح للرفع. لماذا؟ ما هو وجه الترجيح؟ يقول عندي أدلة. الدليل الأول أجمعت السبعة على رفعه في هكذا أصلا، قراء السبعة، بعد الرأي اللي ما عجبه قال وقرئ شاذا بالنص، هسه هاي وقرئ شاذا بالنص من ضمن القراء السبعة ونزله منزلة اللا قراءة، وراك حتى لو يقرأ سبعة من القراء وواحد منهم قرأه، من يقول أجمع صار إجماع، سووا لو قيد بالسبعة صار إجماع، ينزل منزلة ذلك القارئ منزلة اللا قراءة. يوجد قراءة شاذة؟ نعم يوجد قراءة شاذة، لكن متى تكون القراءة حاكمة على كلام العرب؟ متى تكون؟ هل أن نانا يعني قراءة القراءة السبعة حجة علينا في الكلام العربي أو لا؟ هذا بحث كل واحد يعني بحث. لعل القراءة السبعة أجمعوا على قراءة شيء والعرب ذكرته بغير ما، لأن القراءة تكون فقط في كتاب الله العزيز، وقطعا أنه وإن كان القرآن كان قد نزل بلغات العرب وبكلامهم، لكن هل نزل بكل لغات العرب بكل الكلام الذي تكلمت به القبائل العربية أو لا؟ ها الجواب أنه العرب تكلمت كلام كثير وليس كل ما جاء في القرآن الكريم هو موجود عنده كلام العربي. نعم قمت ما جاء في كلام الله تبارك وتعالى هو موجود عنده الكلام العربي، فكون يصير استقراء لقراءة ولغة القبائل. قال وقرئ شاذا بالنص، وإنما يترجح الرفع، يترجح الرفع في ذلك، ماكو مرجح، ماكو مرجح، لأنه الأصل، الأصل هو الغالب الكثير ولا مرجح لغيره، فبما أنه الأصل الغالب والكثير ويؤيده بإجماع السبعة في الرفع، أما الشاذ يعتبر قليل، فإذا في هكذا لا مرجحة للرفع، فهنا يقرأ جنات. هسه شلون تعرب هذه الآية جنات عدن يدخلونها؟ هناك عدة إعرابات لهذه الآية. الإعراب الأول تعرب جنات بدل من عقبة دار في الآية المتقدمة، مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني تقرأ جنات خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي جنات، جنات تعرب خبر لمبتدأ محذوف تقدير الخبر المحذوف هي جنات عدن يدخلونها. الإعراب الثالث جنات تعرب مبتدأ وخبرها جملة يدخلونها، جملة الفعلية جنات وهو مضاف وعدن مضاف إليه يدخلونها، الجملة الفعلية راح تكون خبر لجنات. إذن عدة إعرابات يوجد لهذه الآية الشريفة، لكن أي الإعرابات هو الموافق لما أراده الله تبارك وتعالى؟ هذا تفسير على إعراب من الإعرابات يتغير المعنى ولا يتغير المعنى. قد تكون هناك مؤنة زائدة في هذه الآية، إذن إحنا لا نقلد النحاة فيما يعربون، بل نرجع إلى أئمة أهل البيت نراهم ماذا يفسرون هذه الآية الشريفة، ثم بعدها نعربها على وفق ما فسره أئمة أهل البيت عليهم السلام وما أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكي لا تكون هناك شطحات. قال: وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره وليس منه. لا لا يوجد اشتغال
شيخنا، هو
ترجيح
يعني،
اي يعني يكون المرجوح النصب.
النصب ممكن يعني يصير اشتغال،
نعم يكون في حالة النصب على القراءة الشاذة اللي ذكرها يكون عندنا اشتغال. بالمناسبة القراءة الشاذة هو من ذكر المثال ذكر تنظير للآية الشريفة، احنا بينا انه الاسم المتقدم عندنا خمس حالات، احنا اللي اشتغلنا وين؟ في النصب. ذكرنا وجوب الرفع وترجيح الرفع، بينا وجوب الرفع اداة خاصة بالاسماء، هذا ترجيح الرفع. حس ترجيح الرفع منين جابه؟ لانه وجد آية بالقرآن الكريم بالرفع، فهو شلون يخرج هذا المعنى حتى ما يرد عليه، ما يصير اشكال عليه شلون والسارق والسارقة والزاني والزانية الى غيرها. فقال هذه جنات عدن، يصير بها اشتغال، يصير بها اشتغال، بس ما يقدر يقول هذا اشتغال، لانه اولا القراء السبعة، ثانيا ماكو مرجح، ماكو مرجح للنصب. الرفع في هكذا هو الاصل، بالمناسبة عندما قال وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل، إذن معناه أنه الغالب بالكثير في كلام العرب أن يأتي مرفوع. لاحظوا ابن هشام الآن هل بدأ يناقض نفسه؟ قلت التفاته هاي
الشيخ مو بدأ، مو يعني يقصد به لأنه مبتدأ الخبر،
لا هسه هنا يدخلونها فعل فيه نعم إذا على الرفع مبتدأ الخبر، لكن هنا اشتغالنا مو اشتغال، فعل وعامل في ضميره، لو سلط على الفعل الأول لنصبه. يجي واحد يشكل عليه جنات عدن هذه مو خالفة القاعدة مالتك، راح يقول هو يقول الاشتغال بالنصب، الاشتغال بالنصب. زين القراء السبعة قرأوا بالرفع، ما يقدر يقول مثلا بها مجاز. مسألة أخرى، هو ناقض نفسه، لطيفة هذه النقطة، انه وذلك وانما يترجح الرفع، ثبت مرجوحية الرفع، رجحان الرفع ومرجوحية النصب، بانه الاصل والغالب والكثير في الكلام العربي هو الرفع، اذا معناه انه القليل هو الاشتغال، اذا هو القليل هو الاشتغال في هذه المسألة. نعم بلي؟ اذا كان شاذا سوى ثبت الشذوذ، اذا كان شاذا يكون هناك اشتغال، يكون هناك اشتغال.
لكنه ما رجح الرفع، رجح الرفع لأنه يصح الإخبار بهذه الجملة. هناك لما رجح النصب، رجح النصب في
طب نقدر ننصب؟
ذاك رجح النصب لأنه ما نقدر نخبر بالجملة، قال هاي جملة إنشائية وما يجوز الإخبار بها. هنا لا يوجد جملة إنشائية، فيجوز الإخبار بها. فمثلا على الإخبار، إذا صح الإخبار ولا
ما ذكر، يعني فاضي.
يعني مو يفهم يعني إنه.
احنا بينا انه فعل طلبي يدخلونها مو فعل طلبي،
اذا كان فعل طلبي ما يرجح الرفع،
ما يرجح الرفع. احسنت ولا تكون انا اي لعله وجه يضاف الى الوجه الذي ذكره انه اجماع السبعة والاصل، لانه لا مرجح لغيره. جنات عدن يدخلونها، ولم يقل الله تبارك وتعالى جنات عدن يدخلونها. لا مو ذاك، الجملة الفعلية جملة طلبية، فاحتجوا انه قال لا يجوز الاخبار بالجملة الطلبية. اي نعم جائز، احنا بينا هذا مثال عام، تنظير عام. بامكانك ان تقول زيد ضربته، بامكانك ان تقول زيدا ضربته. اذا تقول زيد ضربته جملة اسمية راح تصير ماكو اشتغال، بس اذا قلت زيدا ضربته راح تكون منصوب. على العموم بعد الدرس بس أريد أدخل في هذا المطلب لأنه مهم. وليس منه قوله تعالى وليس من الاشتغال، هنا راح نطلع عن الاشتغال. وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، هنا خاف يرد الإشكال أنه هذه وكل شيء فعلوه في الزبر، نفس زيد ضربته، كل اسم وهو مضاف وشيء مضاف إليه، فعلوه جملة فعلية، ها في الزبر جار ومجرور متعلق. فلماذا لم يأتي في كتاب الله العزيز وكل شيء فعلوه في الزبر؟ ها هو قراء عندكم وكل وكل
وكل
وكل. إذن أول الأمر الذي يرد على ابن هشام وليس منه، طبعا ليس منه لأنه ورد بالرفع. هسه أكو قراءة ثانية بالنص، بس ليش بحث هذا؟ هو مو يريد يبين لك أنه اشتغال لو مشتغال وشنو الضابطة، يريد يبين معنى، يريد يسلط الضوء على نقطة المعنى، لكن دخوله شو أنا أشوفه دخول غير مناسب. شلون وليس منه؟ يعني وليس من الاشتغال، ليش هو الرفع من الاشتغال؟ المفروض يقول وليس منه، يذكر أولا ترجيح الرفع ويذكر وجوب الرفع ويذكر الجملة الكبرى التي يجب فيها الرفع، بحيث كل رفع يقول وليس درجة تحته وليس منه. عبارتها يعني معناه أنه ما تقدم من كلامك من الاشتغال وليس منه ترجيح الرفع. لا ما يعود الضمير على الرفع، شلون يعود؟ وليس هو، هي وردت في كتاب الله بالرفع، هي واردة بالرفع،
حالة ترجيح الرفع واجب.
خلونا نكمل المطلب ونشوف هاي الضمير يعود على أي شيء، يعود على ترجيح الرفع لو يعود على الاشتغال. قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، لأن تقدير هو شنو ضابطة الاشتغال؟ أن يتأخر فعل عامل في ضميره فرغ منه سلط على الاسم المتقدم ليه؟ نصبه، نصبه جيد. يقول هنا ما نقدر نقدر، ما نقدر نفرق هذا الفعل، لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله، ها تسليط الفعل على ما قبله، من ما قبله؟ الاسم كل، إنما يكون على حسب المعنى المراد. يقول أوقف، ترى أنا ما ذكرت لك بالضابطة من جواز التسليط على حسب المعنى المراد، إذا خالف المعنى ترى ما يصير اشتغال، ها. وليس المعنى هنا أنه شو سلط للضمير، فرغ الفعل من الضمير سلط على كل، راح يصير فعلوا إيه كله، راح يصير مفعول به منصوبة، فعلوا كل شيء في الزبر. شنو معنى هذا؟ هل أن معنى كل شيء فعلوه في الزبر يختلف عن فعلوا كل شيء في الزبر؟ الجواب نعم يختلف اختلاف جوهري، ها. في الزبر الجار المجرور متعلق بفعله، فإذا تعلق الجار المجرور بفعله يفسد المعنى. ليش؟ الزبر صحائف، شوي انتقل للمعنى، الزبر صحائف عند الله تبارك وتعالى تذكر فيها أعمال العباد، صحائف تذكر فيها أعمالهم وليست محلا لأفعالهم، وليست محلا لأفعالهم، يعني هم لم يوقعوا فيها فعلا، هم لم يوقعوا فيها فعلا، وإنما كانت أعمالهم مدروجة. الآية الشريفة ماذا تريد أن تقول؟ تقول وكل شيء فعلوه في الزبر، أعمالكم كل صغيرة وكبيرة مكتوبة مستطرة في هذه الزبر. إذا قلنا سلطنا الجار والمجرور وقلنا هكذا يكون الكلام، فعلوا كل شيء في الزبر، يعني شنو معناه؟ أنه هم الذين فعلوا، هم الذين أوقعوا، بينما في الواقع هم لم يفعلوا ولم يوقعوا، لأن الكرام الكاتبون هم الذين قاموا بكتابة أفعال الناس في الزبر، الكرام الكاتبون هم الذين قاموا بإدراج أفعال الناس في الزبر. يعني هيك يصير المعنى، كل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر، كل شيء يعني مكتوب فيه، هذا يوافق قوله تبارك وتعالى وكل صغير وكبير مستقر، يعني مدروج، لا أن كل ثابت في صحائف أفعالهم هو مفعول لهم هم الذين قد عملوه، يعني فرق بين العمل والفعل. إذا أرجعنا للمعنى، أرجعوا ياي للمعنى، ماذا قال؟ لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله، على الاسم الذي قبله وهو كل، إنما يكون على حسب المعنى المراد. حتى هاي وقفة، وقفة غيره ابن هشام يعرف المراد من معنى الآية القرآنية، لو أئمة أهل البيت رسول الله وأئمة أهل البيت يلا امشي. وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله، الآية معناها أنه كل أفعالهم قد أدرجها الكرام الكاتبون في الزبر، مو معنى أنهم الذين فعلوا هذه الأفعال في الزبر. واضح المعنى؟ أحسنتم، يصير هم الفاعل، بينما الفاعل مو هم، الكرام الكاتبون، حتى يصح تسليطه على ما، وإنما المعنى أي شنو المعنى؟ هذا المعنى اللي يريده ابن هشام، وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت، يعني كل راح تصير مبتدأ ثابت ستكون خبر، وكل مفعول لهم ثابت في الزبور، وهو مخالف لذلك المعنى. هذا المعنى، معنى الآية الذي فهمه هشام ابن هشام من الآية، من الآية القرآنية، وكل مفعول لهم ثابت في الزبر، يعني كل ما يفعلوه قد أثبته الكرام الكاتبون. بينما على ذاك وهو مخالف لذلك المعنى الأول، المعنى من هو البعيد، هذا المعنى الذي فعلوا كل شيء في الزبر، فعلوا كل شيء في الزبر معناه أنهم الذين فعلوا في الزبر، فيكونوا هم الفاعلين، هم الفاعلون. واضح المعنى؟ لكن هنا يأتي السؤال، وكل على المعنى يا ابن هشام فعلوا كل شيء في الزبر، ما نقدر نقولها فعلوا كل شيء، فعلوا كل شيء ما نقدر نقوله مكتوب في الزبر، إذن هذا رأي ابن هشام، الآية تحتمل أكثر من معنى، هو يذكر معنى مراد من الآية الشريفة أنه الفاعل هم الكرام الكاتبون. يقول إذا سلطنا، مو شرط الاشتغال هو التسليط، إذا سلطنا هذا الفعل على الاسم المتقدم راح يصير الكلام هكذا، فعلوا كل شيء في الزبر، يعني هم الذين فعلوا، هم الذين أدرجوا، هم الذين يحتمل معناه مزقوا الزبر، فعلوا كل شيء في الزبر، مزقوه أهملوه لم يهتموا به، إذن هم سيكونون الفاعل، بينما المراد مو من الآية الشريفة مو هم، إذن التسليط لا يكون، الكلام وين صار؟ في التسليط. قال فالرفع هنا واجب لا راجع، إذن يظهر أنه وليس منه ضمير على أي شيء يعود، ها على ترجيح الرفع، أحسنتم، فالرفع هنا واجب لا راجح، فهنا وجب الرفع لأنه لو قلنا راجح لقلنا بالمرجوح، والمرجوح يتطلب تسليط، والتسليط يأتينا بمعنى فاسد، وهذا مردود مرفوض. واضح المعنى إن شاء الله؟ بلي؟ نقدر نقول أيضا يعود على البعيد، سواء كان في ترجيح الرفع أو في وجوب الرفع هو ما اشتغل، بس يلزم أنه العطف على البعيد، لعله إذا مر عليكم في مباحث الحاشية بعض الأحيان يأتي ضمير فيصير مطلب علمي أنه هذا الضمير يعود على الأقرب لو على الأبعد فيأتي كلام، فإذا أرجعنا على الاشتغال أيضا جائز باعتبار أنه وجوب الرفع ورجحان الرفع مشتغل، وإذا أرجعنا على الترجيح فالرفع هنا واجب لا راجع أيضا لا يوجد اشتغال ولا يكون وجوبا هنا، فالرفع هنا لا يكون راجحا فيكون واجبا، فيكون واجبا. واضح المعنى؟ بعد بس هاي العبارات، والفعل المتأخر هذا التفت يا فعل متأخر فعلوا والفعل المتأخر صفة للاسم فلا يصلح له أن يعمل فيه. هذا وجه آخر لعدم كون الآية من باب الاشتغال ليش؟ لأن حاصل الاشتغال التفريغ والتسليط والتفريغ والتسليط هنا لا يصح، لأن فعلوه صفة إما إلى كل فلا يصح أن يعمل الجملة الفعلية فعلوها أو الضمير فيها في كل. لماذا؟ لأن الصفة لا تعمل في الموصول، لأن الصفة الجملة الفعلية لا تعمل في الموصوف وهو كل. الآن يذكر وجه آخر لعدم الاشتغال، التفت ماذا قال؟ والفعل المتأخر من هو؟ جملة الفعلية فعلوه، صفة للاسم، من هو الاسم؟ كل، أحسنتم. فلا يصلح له، من هو الفعل، أن يعمل فيه، في من؟ في الاسم. ليش ما يصلح؟ لأنه ذات جملة فعلية الصفة تعمل في الموصوف، الجملة الصفة لا تعمل في الموصوف ولا فيما أضيف إليه. الصفة لا تعمل في الموصوف، يعني همنا حرم للتصليق، فلا نستطيع أن نفرغ ونسلط على الاسم المتقدم، فإذا حرم التسليط والتفريغ، إذا ماكو اشتغال، واضح المعنى؟ قال وليس منه أزيد ذهب به بعد، أيضا وليس من الاشتغال أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النص مع جواز التسليط. يقول هنا إذا يجوز التسليط، بس ما ينصب المعنى، يتم قد يكون لماذا؟ لأن ذهب مبني للمجهول. أزيد ذهب به، من هو نائب الفاعل هنا؟ هذا على رأي جار مجرور، أزيد ذهب به، هذه بالرفع، أزيد ذهب به، هذا رأي سيبويه. ابن هشام يوافق سيبويه في هذا القول. وليس منه السرافي والمبرد من النحات وابن السراج ينصبون زيد، يقولون أزيدا ذهب به، مثلا خلافية هنا، فإذا قيل أزيدا هو قال أزيد، ولذلك قال وليس منه أزيد رفعها، ولكنه على رأي السراف والمبرد وابن السراج من النحات أزيدا ذهب به يكون من باب الاشتغال، لأنه حصل النصب، فنائب الفاعل منه يكون الجار المجرور على رأي الاشتغال، بينما على رأي ابن هشام يقول أنا ما أعتبر الجار المجرور هو نائب الفاعل، أعتبر زيد، وإذا اعتبر زيد نائب فاعل هنا أولا تقدم نائب الفاعل على الفعل، الفعل المبني للمجهول لا يعمل، الفعل لا يعمل في المتقدم، لو سلط الفعل لا يعمل في المتقدم، فأنا ما أقدر أقول بهذا التركيز أنه من باب الاشتغال، ما أقدر أقول ذهب أو بعضهم يعني يذكر لها أكثر من رأي، ما أقدر أقول أنه عملت في جوز التسليط وعملت في زيد النار، فلذلك هو رفعه أزيد ذهب به، لا يجوز أن يتقدم الفاعل على عامله، لأنه الفاعل يلي العامل، ونائب العامل نائب الفاعل يأخذ جميع أحكام الفاعل. هسا اذا اكو راي، يعني احنا لو ندرس كتاب مثلا الشرافه والبرد وابن السراج قال يمكن هيك يقول ومنه ازيدا ذهب به على هذا الراي، فيكون من باب الاشتغال. اذا كان باب الاشتغال يكون الجار المجرور في موضع نصب، والنائب هنا مساله خلافيه، بس هاي وقت من الدرس، اخذت من وقتكم. النائب ماذا يقول السرافي والمبرد؟ يقولون النائب عن الفاعل ضمير المصدر، ذهب يذهب، ذهب أذهب، أكو ضمير موجود في هذا المصدر منوي يتضمنه هذا الفعل، هذا هو نائب الفاعل. ابن مالك ما يقبل بهذا الرأي. ابن مالك يرد على هذا الرأي يقول الفعل لا يتضمن المصدر، الفعل لا يتضمن مصدره، لا سيما المصدر غير المختص. وهنا عندنا مصدر غير مختص، يعني عرفنا المصدر المختص ما يكون موصوف أو مضاف. فإذا كان المصدر غير مختص إذا لا يكون هناك تضمن لهذا الضمير، إذا ما هو ضمير يعني ما كنا أفاع. يرد قول الشرافي والمبرد فيقول الإسناد إلى المصدر إذا كان المصدر منطوقا هو غير مفيد. فكيف هنا المصدر غير منطوق به؟ ثم تقولون أكو مصدر وفي هذا المصدر يتحمل ضمير، والضمير يكون نائب فاعل، فلذلك قال وليس منه زيد ذهب به لعدم اقتضاء النصب مع جواز التصديق. التنازع باب في التنازع يجوز، يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. إذا أكو سؤال في خدمتكم.